برنامج حصاد الأسبوع.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من حصاد الأسبوع لمدة ساعة. سنكون معكم أنا محمد جمعة
وأنا نغم كباس. والبداية بأبرز العناوين.
البنتاغون يعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا.
لجنة 6+6 الليبية تقول أن سيف القذافي وحفتر بإمكانهما الترشح لرئاسة البلاد.
ما أهمية عودة العلاقات المصرية الإيرانية؟
واجتماع وزراء خارجية بريكس في جنوب أفريقيا.
ونبدأ بالتفاصيل من الشأن الأوكراني، حيث أعلن مصدر في وكالة إنفاذ القانون الروسية لوكالة سبوتنيك أن جهاز الأمن الأوكراني بالتعاون مع مؤسسة سيف أوكرانيا يستعد لحملة دعائية بمشاركة الأطفال وآبائهم الذين يزعم أنه تم نقلهم قسرا إلى روسيا.
تاتيانا بوداك والدة طالبة قاصر في كلية بحرية تم إجلاؤها من خيرسون في أكتوبر الماضي تحدثت لسبوتنيك عن معاناتها.
عندما عادت القوات المسلحة الأوكرانية إلى خيرسون بدأت على الفور بتفتيش المؤسسات التعليمية، وأنه تم أخذ الكثير من الوثائق من الكلية البحرية ووضعوا الطفل على قائمة المطلوبين بعد العثور على وثائق تسجيل الطفل في الكلية البحرية الأوكرانية، وقالوا لي إن طفلي على قائمة المطلوبين الدوليين، ولكنني كنت مطمئنة لأنني لم أكتب في أي مكان عن مكان وجوده ولم أتصل به. كنت أعرف مكان ابني وأن كل شيء معه على ما يرام. كان من المفترض أن يجري الطفل مقابلة، هذا ما قالوه. لا أعرف أي شيء آخر، ربما يجهزون مفاجآت هناك، سأندهش ببساطة. الشرط الوحيد هو أن الطفل يجب أن يعود ويجري مقابلة. الآن أشك فيما إذا كان ينبغي أن يعود ابني إلى أوكرانيا، لأن الأمر أصبح مخيفاً بالفعل.
وذكرت وسائل إعلام غربية أن المعنويات المنخفضة للأوكرانيين يمكن أن تعطل الهجوم المضاد للقوات المسلحة الذي يعد له منذ أشهر.
حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي إيفان مزيوخا لسبوتنيك:
الغرب لا يهتم على الإطلاق بمعنويات المجتمع الأوكراني ولا يهتم أكثر بالتشكيلات المسلحة. سيضطر زيلينسكي ببساطة إلى الذهاب إلى مطحنة لحم انتحارية أخرى، لأن ما يسمى بالهجوم المضاد سيكون من الواضح أنه انتحاري للجانب الأوكراني. في رأيي حتى زيلينسكي نفسه يدرك مخاطر حدوث خسائر بشرية أكبر. أعتقد أنه سيحل المشكلة مرتبطة بإحباط المجتمع الأوكراني بطريقة استخدام القوة التي اعتادها. كما كان من قبل، سيقوم موظفو مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية الأوكرانية بإلقاء القبض على الشباب في شوارع المدن الأوكرانية وسوقهم بالقوة إلى الجبهة. إذا كان الوضع صعباً للغاية من حيث تعبئة الموارد، فلا أستبعد أن السفارات والمؤسسات الدبلوماسية الأوكرانية قد تعقد صفقة مع الدول الأوروبية بشأن الترحيل القسري للمواطنين الأوكرانيين الذكور الذين بلغوا سن التجنيد إلى أوكرانيا.
وللحديث عن مستجدات الأزمة الأوكرانية ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير بالشؤون الأمريكية الدكتور محمد سيد أحمد. أهلا بك دكتور في برنامج حصاد الأسبوع.
أهلا بك وأهلا بكل السادة المستمعين.
يعني نبدأ من هذا الإعلان الأمريكي عن تخصيص حزمة جديدة من المساعدة العسكرية لأوكرانيا. كيف تستطيع اليوم الولايات المتحدة تقديم كل هذه المساعدات وكل هذه المبالغ من الميزانية؟ والاقتصاد الأمريكي يعني عليه خلافات حول الدين وسداد الديون.
طبعا نعلم جيدا بأنه الولايات المتحدة الأمريكية هي اللاعب الرئيسي، ويعني الحرب على الأرض الأوكرانية تضرب بالوكالة بالأساس. يعني أوكرانيا ليست هي المستهدف الرئيس من المواجهة مع روسيا، لكن المواجهة هي مواجهة أمريكية بالأساس، والولايات المتحدة الأمريكية تسخر كل إمكانياتها الآن رغم كل الخسائر والأضرار التي تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الأمريكي. لكن الولايات المتحدة الأمريكية تدرك أن الإمبراطورية الأمريكية إلى زوال، والإمبراطورية الأمريكية تتراجع إلى حد كبير على المستوى الدولي، وبالتالي يعني هي بتسخر كل إمكانياتها حتى ولو كانت بتضر بالاقتصاد الأمريكي وبالمواطن الأمريكي، إلا أنها في النهاية يعني بتحافظ على وضعها على المستوى الدولي، أو بتحاول تعطيل ولادة نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب، تعلم أن روسيا ستكون لاعب رئيس فيه. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية يعني بتلعب الآن بالنار فيما يتعلق بالملف الأوكراني. كل هذه المحاولات لن تكون مجدية، روسيا قادرة على السيطرة على يعني الأوضاع بالداخل الأوكراني، مهما كانت حجم المساعدات الأمريكية العسكرية لأوكرانيا لن تستطيع الآلة العسكرية الأوكرانية أن تقف أمام يعني الآلة العسكرية الروسية المتقدمة للغاية، والتي سيطرت على الأوضاع بالداخل الأوكراني إلى حد كبير. وأنا أعتقد أنه المشروع الأمريكي على الأرض الأوكرانية فشل إلى حد كبير.
دكتور محمد، الآن واشنطن تقول أن على اليابان إرسال الأسلحة لأوكرانيا، يعني ما هو سبب إقحام اليابان الآن في هذا الصراع برأيك؟
نعلم جيدا انه يعني اليابان احد الاذرع الامريكية، مثلها مثل المانيا واوروبا، وبالتالي نعلم جيدا انه يعني الضغط الامريكي على الدول الغنية التي يمكن او في حلفها، والتي يمكن بالفعل ان تساعد في استمرار الحرب الاوكرانية الروسية واطالة امد هذه الحرب لتعطيل ولادة النظام العالمي الجديد. وبالتالي أنا بشوف أنه من الغباء أن تنقرض اليابان في مثل هذه الحرب، ويعني أعتقد أنه الولايات المتحدة الأمريكية بتضغط على حلفائها بشكل كبير، وهؤلاء الحلفاء لابد أن يعوا جيدا أنهم خاسرين في هذه المعركة، وبالتالي لابد ألا يعني ينخرطوا فيها، ويعني يدركوا أن هناك إمكانية حقيقية يعني إدارة تحالفات جديدة على المستوى الدولي، خاصة مع روسيا والصين.
نعم دكتور، أيضا الولايات المتحدة اقترحت إنشاء محكمة ضد روسيا، برأيك هل يمكن إنشاء هكذا محكمة بداية؟ وثانيا، لماذا لم تنشأ محكمة لمحاكمة الولايات المتحدة نفسها؟ ارتكبت جرائم في مناطق كثيرة من العالم، في العراق، في سوريا، في الكثير من المناطق، وما زالت ترتكب.
طبعا يعني هذه هي الولايات المتحدة الأمريكية، هناك عبث إلى حد كبير. أنا نعلم جيدا حتى فيما يتعلق بملفات حقوق الإنسان، الولايات المتحدة الأمريكية تنتهك يعني حقوق الإنسان على المستوى العالمي، ثم تتحدث عن أو ترفع شعارات الدفاع عن حقوق الإنسان. أنا أعتقد أنه أي محاولات يعني محاكمة لروسيا يعني ستبوء بالفشل. نعلم جيدا أن النظام العالمي بيتم تشكيله من جديد، والمنظمات التي الدولية التي كانت تسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية يعني أصبحت الآن فاقدة لأهليتها، ولا تستطيع يعني تفعيل أدوار حقيقية لمعاقبة روسيا أو غير روسيا. وبالتالي أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني فشلت إلى حد كبير، ولا زالت تفشل في يعني كسب المعركة مع روسيا، وروسيا ستنتصر، لأن بالفعل روسيا تدافع عن الحق، روسيا يعني تتعامل مع الدول والمجتمعات على أرضية يعني المصالح المشتركة وعلى أرضية الندية وليست التبعية، على عكس الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الاستعمارية التي تحاول استنزاف موارد وثروات الدول. أعتقد أن روسيا أبعد ما تكون عن هذا، وتحاول إعادة التوازن والاستقرار للخريطة الدولية، وعلى أرضية أن تكون كل الدول يعني بتأخذ مصالحها وتحقق مصالحها وفقا للمنافع المتبادلة بين الدول، وهذا هو يعني ما نرجوه في الخريطة الدولية الجديدة، وأن تكون بالفعل التعاملات ما بين الدول وفقا لمصالحها بعيدا عن التبعية وبعيدا عن الاستنزاف وبعيدا عن الاستغلال.
دكتور محمد، الآن في فرنسا تؤول الأمور إلى التسويف، يعني ماكرون الآن يقول الغرب عليه إعادة النظر في دعم أوكرانيا مع توقع صراع طويل، وأن بلاده ترفض شن هجمات على روسيا. يعني هل فرنسا صوت العقل الآن بين زعماء أوروبا، أو هناك أسباب أخرى لهذا الموقف الفرنسي برأيك؟ وهل هذا يعني أن باريس في الواقع تمهد الطريق لرفض المزيد من المساعدات لكييف؟
أنا أعتقد أني فرنسا موقفها مختلف إلى حد كبير. نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني بتحارب فرنسا في إفريقيا في مصالحها هناك، وبدأت بالفعل هناك خلافات، وأعتقد أن صوت العقل الفرنسي الآن يقول أن هذه معركة خاسرة فيما يتعلق بدعم كييف، وبالتالي لابد من التراجع إلى حد كبير والبحث عن مصلحة يعني فرنسا. شفنا الاقتصاد الأوروبي بشكل عام والاقتصاد الفرنسي على وجه الخصوص تضرر إلى حد كبير يعني من خلال الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالي فرنسا بدأت تعيد النظر، وأعتقد أنها يعني إذا فعلت ذلك ستكون يعني ضربة قاسمة للحليف الأمريكي الذي تحالفت معه لسنوات طوال. وأعتقد أنه بالفعل فرنسا بدأت تعي أن العالم يعني بيتغير، وأن الخريطة الدولية بتتغير، ولا بد أن تساير هذه التغيرات ولا تعلن عداءها بشكل كامل مع يعني روسيا والصين بشكل خاص، لأننا نعلم جيدا أنه يعني العلاقات الدولية ما فيهاش، والسياسة الدولية ما فيهاش صداقات دائمة ولا عداوات دائمة.
ولكن دكتور، يعني هذا الموقف الفرنسي ألن يجعلها منبوذة من قبل الغرب؟ يعني ليس بالسهولة أن يقاوم ماكرون الرغبة الغربية.
نعلم جيدا أنه المعركة ليست سهلة، والمعركة لن يعني تنتهي بين يوم وليلة. نعلم أن المعركة يعني طويلة الأمد، ونعلم أن الضغوط على فرنسا ستكون ضغوط كبيرة يعني لتغيير مواقفها. لكن خلينا نؤكد أيضا أنه كل ملمح من ملامح التغيير الإيجابي في إعادة التوازن في العلاقات على المستوى الدولي هام جدا، ويمكن البناء عليه ويمكن استثماره.
نعم، الخبير بالشؤون الأمريكية الدكتور محمد سيد أحمد، شكرا لكم لحضوركم الطيب.
شكرا يا فندم.
وإلى الشأن الليبي، حيث سيتمكن سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر من الترشح لمنصب رئيس ليبيا في الانتخابات العامة المقبلة، حسب مقالة لجنة 6+6 المنعقدة في مدينة بوزنيقة المغربية.
وحددت اللجنة المشتركة مواعيد الانتخابات المقبلة في البلاد. الانتخابات النيابية يجب أن تجري في ديسمبر من هذا العام، والانتخابات الرئاسية في يناير 2024.
ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير بالشأن الإفريقي الدكتور إدريس حميد. أهلا بك دكتور إدريس في برنامج حصاد الأسبوع، ونبدأ معك يعني من مدى نجاح فرص عفوا نجاح القذافي الابن وحفتر في الانتخابات القادمة.
إذا تم قبول باتفاق اللجنة المشتركة 6+6 والتي وافقت وأقرت القوانين الانتخابية بما فيها شروط الترشح، والتي تسمح لكل من ليس عليه حكم قضائي أو مطلوب للعدالة، وهنا سمعنا أن تم الموافقة على هذا الشرط، ومما يفتح المجال لجميع أو من تطبق عليه الشروط للترشح. وهنا نتحدث عن سيف الإسلام القذافي. طبعا إذا كانت هذه خطوة صحيحة، فإن ذلك سوف يطرح عدة تساؤلات. نعرف أن ليبيا تعاني من أزمة سياسية، هناك أطراف تعارض بعض الأطراف للترشح، أيضا هناك أطراف تريد أن تبقى في المشهد السياسي، أيضا الشارع الليبي حقيقة غائب، وخاصة في انتخابات 24 ديسمبر 2021 لم تم القفز عليه ولم يحرك الأحد ساكن. لذلك أعتقد أن المهم هو قبول كل الأطراف بالذهاب إلى عملية انتخابية، وأيضا الاعتراف في حال إجراء انتخابات بمن يفوز في الانتخابات الرئاسية على أقل تقدير، ناهيك عن الانتخابات البرلمانية بفرعيها الأمة ومجلس الشيوخ. لذلك لا أعتقد أن هذا الاتفاق سوف يجد طريقه للتنفيذ ما لم يكون هناك ضغط دولي، لأن هناك أطراف كما تحدثت أطراف لها شروط وأطراف تعارض بعضها، مما ينتج أن العملية ليست ناضجة. لذلك أعتقد أن هذا كافيا، بل لابد من ضمان القبول بمخرجات اللجنة 6+6، وأيضا القبول بالذهاب إلى الانتخابات، وأيضا القبول بنتائج الانتخابات التي بهذه الطريقة يمكن لسيف الإسلام أن يترشح والمشير خليفة حفتر أن يترشح وكل من تنطبق عليه الشروط. إذن واضح أن الأمر يتعلق بدية الأطراف الليبية. أيضا نقطة أخرى مهمة، الانتخابات لابد أن تتوفر لها البيئة الأمنية، ونعرف أن السلاح لا زال منتشر وأن التشكيلات المسلحة لا زالت تتحرك، وهذا أمر مهم كان يجب أن يكون أولوية من ضمن الأولويات التي تساعد على إجراء الانتخابات، وهو الجانب الأمني، على الرغم من المجهودات التي تبذلها اللجنة العسكرية 5+5 والتوافق الأمني، الرغبة في دعم الانتخابات.
طيب دكتور، يعني بالنسبة لجمهور القذافي وحفتر، هل يوجد لهما حجم جماهيري مؤثر؟
أعتقد أن في ليبيا بعد 12 عاما من الفوضى ومن عدم الاستقرار، الليبيون يريدون شخصية قوية تذهب البلاد إلى الاستقرار، بعدما جربوا عديد الأطراف التي تسيطر على المشهد والتي لم تذهب بالبلاد إلى الاستقرار. لذلك أعتقد أن هذه نقطة مهمة، إذا كانت هناك انتخابات مباشرة فهنا سوف يقول الشارع اللي بيكلمت. أيضا نقطة أخرى، أشك في رغبة دول مثل بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية في الانتخابات الرئاسية، خوفا من أن يختار الشعب شخصية قد لا ترضي هذه الأطراف. هذه نقطة مهمة. لذلك يعتقد البعض أن بريطانيا، وهي من الدول التي تتحكم في المشهد الليبي في الخفاء، تريد انتخابات برلمانية، لأن الانتخابات البرلمانية برلمان يختار، ولكن عندما تكون الإرادة للشعب فلا يمكن أن يخطئ الشعب في من يختار.
وصول حفتر إلى الرئاسة يعني الجيش، ألا توجد مخاطر من السماح للجيش بحكم البلاد دكتور إدريس؟
هذا يعني الجيش إذا ذكرت القادة، يعني من يتقدم إلى الانتخابات يجب أن يكون مدني يستقيل، أما أن العسكريون يذهبون إلى التصويت فهذا أمر يتعلق بالإجراءات وما يمكن الاتفاق عليه في الاتفاق في الاتفاق الانتخابات.
طيب دكتور، هل برأيك قرارات لجنة 6+6 مبررة أم يمكن أن تؤدي إلى جولة جديدة من العنف في البلاد؟
إذا تم الاتفاق على هذا البرنامج الذي تم في بوزنيقة، وهو التوافق على شروط الترشح وتحديد موعد الانتخابات، هنا يأتي دور المجتمع الدولي بالضغط على أي طرف يعارض هذا الإجراء. أما إذا كان لجنة 6+6 وافقت واتفقت على شروط الترشح وقوانين الانتخابية وخرج طرف آخر يعارض، فهذا الأمر سوف يرجعنا إلى نقطة الصفر ويرجعنا إلى الخلافات السياسية ويعقد المشهد من جديد، والبلاد حقيقة لا تتحمل، وخاصة في الجانب الاقتصادي ومعاناة الليبيين والظروف التي تحيط بالبلاد داخل والخارج. نعم.
ولكن ماذا عن موقف الغرب؟ هل سيسمح برأيك لابن القذافي بتولي الرئاسة؟
بالفعل يعني هذا السؤال يعني الحقيقة لا أستطيع أن أجيب يعني بي 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 بشكل واضح، لأن الحقيقة نعرف أن على الزعيم معمر القذافي وتم إسقاطه، إذا كان وافق الغرب على ترشح في سيف الإسلام وفوزه فهذا يعني أن الغرب كما وعد الليبيين بالديمقراطية وليبيا تستحق الديمقراطية فيمكن أن يوافقوا، ولكن إذا كانت هناك معارضة فأمر يعتبر أن الحديث عن الديمقراطية هو مجرد يعني سراب.
طيب وماذا عن السلاح المكدس في ليبيا؟ كيف سيتم التعامل معه في سياق الانتخابات المقبلة؟
يعني تو الأمن القذافي هم تو قاتلين أبوه ومحاولينه من السلطة، وحتى في مشاكل داخل ليبيا، حتى الليبيين في أطراف سياسية عندها سلاح. ليبيا أقول لك حاجة، خذ مني ليبيا نقطة مهمة حتى ممكن تدونها عندك، ما لم يتم جمع سلاح، لأن في قوى عندها سلاح، مناطق عندها سلاح وعندها مشاكل، ما لم يتم حل هذه المشاكل تحقيق العدالة والمصالحة يعني من الصعب أن ترد هذه الأطراف. اللي كان الغرب يضغط عليه والغرب لن يضغط. الغرب هم تحركوا بسرعة في 2011 واسقطوا النظام بعد ذلك 12 سنة وعارفين المواطن الخلي ولم يتحركوا. فيعني صعب يعني لا أدري والله. يجب جمع السلاح وتطبيق القرارات الدولية بحق المعرقلين، ولكن هذا أمر مهم. ولكن يعني جربت انتخابات كم مرة والسلاح موجود، والآن يعني تسمع هذه الأيام في قتال وفي فصعب يعني الأمر. لازم يكون في 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 لأن الليبيين عزوا، فيجب أن يكون في ضغط حقيقي إذا كان في إرادة حقيقية.
الخبير بالشأن الأفريقي الدكتور إدريس حميد كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك على هذه المداخلة.
ونبحث أيضا في حصاد الأسبوع العلاقات المصرية الإيرانية، إذ أكدت الحكومة الإيرانية استعداد إيران لتعزيز العلاقات مع مصر، موضحة أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أوعز لوزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة عقب تصريحات قائد الثورة علي خامنئي.
ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي الإيراني محمد غروي. أهلا بك أستاذ محمد في برنامج حصاد الأسبوع، وأبدأ من هذا التحضير للقاء وفد مصري وإيراني قريبا لوضع خارطة الطريق لإعادة العلاقات بين البلدين. ما أهمية عودة هذه العلاقات لكل من مصر وإيران أيضا وللمنطقة بشكل عام؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك بأن إيران هذه المحورية لما لها علاقة بمحور المقاومة وفي المنطقة وفي منطقة الخليج، ومصر لما لها علاقة عربيا في هذا الإطار وإسلاميا، هاتين الدولتين العميقتين في العالم الإسلامي والعالم العربي، إذا كانت العلاقات فيما بينهما مقطوعة فهذا يدل بأن هناك خللا ما في هذه العلاقة. لكن على العكس تماما، إذا ما كانت هناك العلاقة إيجابية فيما بين هاتين الدولتين الأكثر سكانا وأكثر عددا في العالم الإسلامي، فهذا يفتح آفاقا كبيرة، سواء آفاق سياسية أو آفاق أمنية، وبالتالي أيضا آفاقا اقتصادية فيما بين البلدين. أنا أعتقد بأن أعداء الدولتين، أعني هنا الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، هم أكثر المتضررين من إعادة العلاقة فيما بين إيران ومصر في هذا الإطار. وهذا ما صرح به الإسرائيلي علنا بأن أنه قال بأننا لدينا قلق من إعادة العلاقات الإيرانية المصرية في هذا الإطار.
طيب أستاذ محمد، يعني كيف ستكون ردود فعل الغرب على هذا التقارب برأيك؟
من دون أي شك، يعني كما حصل أيضا مع السعودية حينما حصل التقارب الإيراني السعودي، سمعنا التصريحات الإسرائيلية، سمعنا التصريحات الأمريكية، ورأينا المنفذين الأمريكيين الذين جاءوا إلى الرياض لكي يوقفوا الرياض لعدم الذهاب بعيدا في التحالف مع إيران وإعادة العلاقات. هذا الموضوع أيضا ينطبق على مصر. بطبيعة الحال سيكون هناك جهود حثيثة من الإسرائيليين والأمريكيين لكي لا تذهب مصر بعيدا كما يسمون هم بأن ستذهب إلى الأحضان الإيرانية وما إلى هنالك. نحن نقول في هذا الإطار أن لا يوجد شيء اسمه أحضان إيرانية، إنما إعادة العلاقات فيما بين إيران ومصر كأي دولتين عاديتين، لتعود شعوب هذه المنطقة تتعاطى مع بعضها البعض، لكي لا تحرم إيران من الشعب المصري، والعكس صحيح، لا يحرم الشعب المصري من الشعب الإيراني في هذا الإطار. أي علاقة إيجابية فيما بين دولتين إسلاميتين عربيتين، هذا سيدور إيجابا على شعوب هذه المنطقة وعلى مصلحة الأمة الإسلامية، لمصلحة بالتالي القضية الأساس، أعني هنا القضية الفلسطينية في هذا الإطار.
ما هي مجالات التعاون المتبادل التي تهم القاهرة وطهران برأيك؟
لا شك بأن الحصار الموجود على القاهرة والتدني لمستوى العملة الوطنية في مصر، إذا ما كان هناك علاقات إيجابية سياسيا مع إيران ستفتح آفاقا اقتصادية مع مصر، مما يمكن الشعب المصري من التعامل والتبادل التجاري مع إيران، وهذا بطبيعة الحال يساعد الشعب المصري للمرور والقفز على هذه الأزمة الموجودة في الداخل المصري. بطبيعة الحال هذا أيضا يمكن أن نقول على الإيراني المحاصر من الأمريكي أن أي علاقة تبادل تجاري ستفتح أفاق يعني ستكون في مواجهة الحصار الأمريكي والحرب الإرهابية الاقتصادية على الشعبين.
طيب أستاذ محمد، يعني هل تتوقع أن تستطيع إيران استعادة العلاقات مع جميع دول المنطقة؟
بطبيعة الحال من أولى أولويات السيد رئيسي في ما بعد انتخابه رئيسا للجمهورية هي فتح العلاقات مع الدول المجاورة لإيران والدول الإسلامية في هذا الإطار، ومصر من أهم هذه الدول. أنا أعتقد بأن الإيراني الذي استطاع أن يمهد بعلاقات إيجابية مع السعودية التي كنا في أسوأ أحوالنا معها، بطبيعة الحال نحن ليس لدينا أي عداء مع الشعب المصري والحكومة في مصر، ولا يوجد خلافات جذرية عميقة فيما بيننا، إنما ما حصل كان شيئا يعني لا يمكن أن نفتح هذا الجرح مجددا. لكن ما أريد أن أقوله بأن لا يوجد خلافات جذرية عميقة فيما بين إيران ومصر كالتي كانت موجودة فيما بين إيران والسعودية. إيران التي استطاعت أن تحل المشكلة مع السعودية رويدا رويدا، بطبيعة الحال من السهل عليها أيضا أن تفتح هذه النافذة مع مصر لتكون هذه العلاقة إيجابية كما كانت في السابق.
المحلل السياسي الإيراني محمد غروي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك.
وإلى تركيا، حيث دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد فوزه بمرحلة رئاسية جديدة إلى التضامن وإزالة الخلافات والوحدة على القيم والأحلام الوطنية، وأكد أنه لا يمكن لأحد أن يتدخل بالسياسة الداخلية لتركيا.
حول هذا الموضوع قال تورال كريمف، الخبير بالشأن التركي والمستشار لمجموعة روسيا سيفونيا الإعلامية.
بعد الفشل التام لجميع الخبراء والمنظمات الذين أجروا استطلاعات الرأي وتحدثوا عن حتمية فوز كمال كليجدار أوغلو حتى في الجولة الأولى، فقد أصبح من الواضح أن هذا كان في الغالب نتاجاً للدعاية وليس انعكاساً للتفضيلات والأراء من الناخبين الأتراك. كل الخرائط التي وضعتها أمريكا تضاربت. أعتقد أن الأمريكيين مثل المعارضة التركية صدقوا دعايتهم الخاصة بأن تركيا سئمت أردوغان، والشعب لا يريد أن يتطور في الأطر والاتجاهات التي يعتبرها رجب طيب أردوغان مهمة للبلاد. بالنسبة للمسار الغربي كمسار رئيسي لتركيا بشكل عام، أنه لا يمكن للدولة التركية المزعومة أن تتطور إذا لم تكن موجهة نحو الغرب، فهذا كله إنشاء لا أكثر. نحن نفهم أن النجاحات التي تمكنت تركيا من تحقيقها في عهد أردوغان استندت على وجود التعددية السياسية في البلاد وحماية المصالح التركية، وعلى التركيز على تركيا وليس التركيز على الغرب أو الولايات المتحدة أو الناتو أو الاتحاد الأوروبي. في الواقع اختارت الأمة التركية أردوغان وليس المعارضة.
من جانبه تحدث لسبوتنيك الخبير بالشأن التركي طه عودة أوغلو، يتحدث عن فوز أردوغان بولاية رئاسية جديدة.
يعني أنا أتصور، أعتقد يمكن القول بأن هناك هذا الفوز الذي جاء بطعم التحدي، وخاصة كانت النسب متقاربة ما بين الحكومة أو التحالف الحاكم والمعارضة على خلاف الانتخابات التي جرت خلال السنوات الماضية. هناك أنا أتصور تحديات كبيرة بالنسبة للرئيس رجب طيب أردوغان، والتحدي الأكبر هو الاقتصاد والوضع الاقتصادي. سوف نراه سوف يعود إلى الواجهة كأهم بند في أولويات الحكومة الجديدة، والسياسات النقدية المتبعة خاصة هي سوف تحدد من وجهة نظري مصير انتخابات البلدية القادمة التي سوف تجرى بعد 10 أشهر في مارس المقبل. كما تعلمين أيضا كان هناك وعود من قبل رئيس رجب طيب أردوغان لأنه الرجل الوحيد أو الزعيم الوحيد الذي يستطيع أن إيجاد حل هذه المشاكل الاقتصادية. لذا أعتقد هذا التحدي الأكبر. هناك تحدي آخر متعلق بالعلاقات الخارجية. لاحظنا أن العلاقة مع الغرب فاترة خلال الفترة الأخيرة الماضية، وحتى مع الولايات المتحدة الأمريكية هناك حالة من الشد والجذب. كيف سوف يتم التعامل مع هذا الملف؟ وأعتقد هو مسار يعني جدل وبحث سوف يتم نقاشته خلال المرحلة المقبلة. علاقة أنقرة مع موسكو معروف علاقة جيدة، وتطوري سوف تشهد هناك تطور كبير، خاصة لاحظنا الرئيس الروسي بوتين يعني تواصل وكان من أوائل الذين هنأوا رئيس أردوغان. ولذا أعتقد هذه هي، تحدثنا عن الوضع الداخلي والوضع الخارجي، هذه أهم هي التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة أو الولاية الجديدة للرئيس رجب طيب أردوغان.
وعن التغييرات الكبرى المتوقعة في الحكومة وكيف سيدير أردوغان تحالفاته في البرلمان، قال عودة أوغلو:
يعني أنا أتصور أعتقد هناك سوف يتم تغيير جذري في البلاد، وخاصة فيما يتعلق بالوضع المتعلق بالداخل التركي. أشارت لك بأن هناك رسائل وصلت لرئيس تركيا رجب طيب أردوغان، على الرغم من النصر الذي حققه، وصلت من الشارع التركي بأنه تم التمديد لك لولاية جديدة، ولكن يجب أن تفهم بأن هناك شريحة كبيرة لم تصوت لك، وهذا دلالة واضحة على أن أردوغان سوف يعمل ويعمل بجد، ويجب أن يكون الفريق الذي يعمل معه في نفس المستوى. لذا سوف يكون هناك اختيار كبير وتدقيق في الاختيار من وجهة نظري، وخاصة في الملفات الاقتصادية، والملف الاقتصادي هو الأهم. ممكن أن نلاحظ أن هناك فريق عمل جديد يختلف عن الفريق الذي تبعناه خلال السنوات الماضية، سياسة خارجية مختلفة عما تبعناها خلال العامين الماضيين للتعامل مع الملفات الإقليمية والدولية، خاصة مع انخراط أنقرة في ملفات عديدة خلال السنوات الماضية.
وعن مصير قضايا دولية مثل سوريا والأكراد ومصر وليبيا بعد هذا الفوز، أضاف أوغلو يقول:
يعني موضوع نعم جميل جدا، وأعتقد أنا بتصور أعتقد المرحلة المقبلة على السياسة الخارجية سوف يبدأ أو بتكمل ما بدأه الرئيس رجب طيب أردوغان خلال الفترة الماضية. في بدايتها الأول، أعتقد الملف الأول سوف نتابعه بعد أسابيع تقريبا، الملف المصري وصل إلى مرحلة النضوج بعد العلاقة التركية المصرية واللقاءات على مستوى الوزارة الخارجية، سوف نلاحظ لقاء تركي مصري قريب على مستوى الرؤساء. الموضوع المهم والأهم وجهة نظر المهم موضوع سوريا، العلاقة مع دمشق. أيضا لاحظنا أن على مستوى الوزراء الخارجية الوزير المقداد مع تشاوشأوغلو خلال الفترة الأخيرة الماضية حديث يتم حاليا تداوله هنا في أنقرة عن لقاء مرتقب ما بين الرئيس الأسد والرئيس أردوغان، ولم يتم تحديده حاليا بعد وضوح الصورة، وأقصد موضوع الانتخابات. أعتقد أنقرة سياستها المقبلة سوف تكون سياسة تصالحية، سياسة تنسيق وعمل مع كافة الجهات، لأن أي خطوة خارجية ممكن يكون لها انعكاس بشكل كبير على الداخل التركي ويؤثر على الاقتصاد. كما أشرت لك الأولوية الأساسية بالنسبة للحكومة التركية هي الاقتصاد.
وعما إذا كان فوز أردوغان يشكل خسارة للكتلة الغربية التي كانت تأمل في تغيير المسار السياسي لتركيا، قال أوغلو:
يعني أنا أتصور أعتقد أنقرة مع فوز أردوغان سوف تستمر في سياسة التوازن فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، وعلاقتها مع روسيا سوف تشهد علاقة تطور كبير، خاصة إذا شاهدنا أن أنقرة استفادتك كثير فيما يتعلق بالدور الإقليمي الذي كسبته خلال المرحلة الماضية في أزمة الحبوب، ولكن سوف توازن في علاقتها مع الغرب والولايات المتحدة الأمريكية وإقناع الدول الغربية بأن ما تقوم به هو لمصلحة المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع روسيا وعدم امتداد أو اتساع هذه الأزمة الروسية الأوكرانية إلى منعطف خطير.
كانت هذه مداخلة للخبير بالشأن التركي الأستاذ طه عودة أوغلو.
بدوره قال عضو المكتب السياسي في الحزب السوري القومي الاجتماعي طارق أحمد لسبوتنيك إن سوريا ترحب بأي تقارب مع تركيا.
إذا كان أردوغان سوف يبدأ ولايته رئاسية جديدة بتصفير مشاكل ولكن بشكل حقيقي هذه المرة، فأكيد أن سوريا سوف ترحب بهذا الأمر. تعلم سوريا بأن تركيا هي دولة جارة لها حدود طويلة جدا معها، من غير المصلحة السورية أن يكون هناك عداء، أن يكون هناك مشاريع مضمرة كما كان في عام 2011، أن يكون هناك عدم تفاهم بين البلدين. كل هذه المسائل هي تصب في عكس مصلحة الشعبين سواء في تركيا أو في سوريا. نحن نحتاج للعلاقات المتبادلة بين سوريا تركيا وتركيا لحل كل المشاكل العالقة. أول تلك المشاكل هي كما صرحت الدولة السورية مرارا وتكرارا بأن هناك الملف الأول هو خروج قوات الاحتلال التركية من كل الأراضي السورية كاملة. هذه مسألة في غاية الأهمية. المسألة الأخرى طبعا تتعلق باللاجئين وتتعلق بعودتهم التي يجب أن تكون عودة منظمة وليس عودة تعود عليهم أن تكون وبال عليهم كما كان خروجهم. فمن غير المعقول أن يعود اللاجئ الذي هو موجود في مخيم أن يعود إلى خيمة ولو قرب بيته مهدم. إذن يجب أن يعود اللاجئ بشكل آمن وبشكل يؤمن حياته الكريمة. شوف أنا أعتقد بأن تلك التصريحات كلها كانت في البازار الانتخابي الذي كان بينه وبين منافسه. وإعادة مليون لاجئ وتسكينهم في أراضي سورية، طيب أنا فليقل لي أردوغان أو أي محلل سياسي، هو عندما يبني في أرض سورية، هذه الأرض أليست مملوكة من بشر من فلاحين؟ كيف يستطيع أن وقد شاهدنا أفلاما عن هذا الأمر. طيب هو عندما يبني في أرض سورية ممن استلم هذه الأرض؟ كيف قام ببناء مباني ومساكن على أراضي هي ليست ملكه؟ هذا الأمر هو خاطئ. هناك أيضا من الخطأ أن يبني مساكن في بدون أي بنى تحتية. أنت تعلمين بأن هناك للسكن يجب أن يكون هناك مشافي، مدارس، صرف صحي، كل تلك المسائل هي مطلوبة مع المساكن. ما شاهدناه في الأفلام هي مجرد مساكن مبنية بشكل عاجل وهي لا تلبي أدنى شروط الحياة للناس، الحياة الكريمة. وحصل زلزال ودمر الكثير من المناطق التي بنيت بطريقة أفضل من هذه، فما بالك في هذه المناطق؟ هذا الأمر كله لا نريده، نريد أن يكون كل شيء منظم وأن يكون بين الحكومتين، ولا بأس في أن تحول الأمور العالقة سياسيا بين البلدين. أنا أعتقد بأن تنفيذ مثل هذه المشاريع السكنية هو نوع أيضا من الاعتداء على 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 سوريا. كما أسلفت منذ قليل، هذه الأراضي في الأرض السورية تحتاج إلى أن أولا هي مملوكة إما من الدولة السورية أو من الفلاحين السوريين. هو ليس له الحق في أن يبني في أراضي السوريين، لا هو ولا شركاته ومؤسساته. ثم أكثر من ذلك، هذا يحتاج إلى تنظيم. العمران هو ليس بناء مسكن فقط، هو بناء مسكن متصل كما قلت بالمشافي والمدارس، هو نظام حياة كامل. أي تغيير، هل يحق للحكومة السورية مثلا أن تبني مساكن في الأراضي التركية في أنقرة مثلا أو في اسطنبول؟ لا، ولا أي دولة يحق لها أن تمارس هذا الأمر. هذا أيضا أنا أعزوه للبازار كما قلت الانتخابي. يجب أن يكون هذا الأمر كله بالتنسيق ما بين الحكومتين وفق القانون السوري. إذا كان هذا الأمر سيأتي بأموال قطرية أو غير قطرية من أجل مساعدة الدولة السورية على تسكين شعبها وإيجاد المساكن له طبعا أعني، وأن يكون هناك إيجاد عمل أيضا مع المساكن، أي تطوير البنية الاقتصادية في الدولة، فهذا كله مرحب به. أما أي صيغ أخرى فأعتقد بأنها صيغ ملتبسة خارج عن القانون وخارج عن المنطق أيضا.
كانت هذه مداخلة لعضو المكتب السياسي في الحزب السوري القومي الاجتماعي الأستاذ طارق أحمد.
وإلى ملفنا التالي وهو عن صربيا، حيث اندلعت اشتباكات بين شرطة كوسوفو وسكان محليين من الصرب في بلدية زفيكان ذات الغالبية الصربية، على خلفية تنظيم الصرب المحليين تجمعا أمام مبنى البلدية لمنع رئيس هذه الأصول الألبانية من دخول مكتبه.
وعن تفاصيل ما حدث في صربيا قالت رئيس التحرير سبوتنيك تاتيانا تريكيتش:
لا يزال سكان الصرب يحتجون في 4 مجتمعات في شمال كوسوفو وميتوهيا، وهذه الاحتجاجات مستمرة منذ يوم الجمعة الماضي. كل شيء هادئ حتى الآن على عكس ما كان يوم الاثنين عندما كانت هناك اشتباكات خطيرة والعديد من الضحايا بين الصرب وقوات كوسوفو.
وتجدر الإشارة إلى أن الصرب بدأوا مفاوضات مع القوة الأمنية الدولية في كوسوفو لتلافي وقوع أحداث جديدة. وقالت القوة الأمنية الدولية في كوسوفو إن السلطات الأمنية ليس لها مكان في مسألة بلديات المدينة. هذا هو مطلب الصرب، انسحاب شرطة كوسوفو واستقالة رؤساء البلديات المنتخبين بشكل غير قانوني. النقطة المهمة هي أن جميع أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الخمسة أدانوا أعمال بريشتينا. بالإضافة إلى ذلك، يحضر الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش قمة المجموعة السياسية الأوروبية في مولدوفا، حيث من المتوقع أن يجتمع مع الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية، وكذلك مع عدد من كبار ممثلي الاتحاد الأوروبي، ويعتزمون مناقشة سبل تهدئة الوضع في كوسوفو. ونأمل أن تلبى مطالب الصرب لإجراء مزيد من الحديث عن تطبيع الوضع.
بدوره قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بهذا الصدد إنه ينضج انفجار كبير وسط أوروبا.
هناك انفجار كبير يختمر في وسط أوروبا، في نفس المكان الذي شن فيه الناتو عام 1999 عدواناً ضد يوغوسلافيا في انتهاك لكل مبدأ يمكن تصوره من وثيقة هلسنكي النهائية وغيرها من وثائق منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. الوضع مقلق، لكن الغرب أخذ مساراً لفرض التبعية الشاملة على جميع الذين يعبرون بطريقة أو بأخرى عن آرائهم الخاصة، الشيء الذي يؤكد مرة أخرى بأن ما يجري اليوم في العالم يحمل طابعاً جيوسياسياً ويتطلب حلاً جيوسياسياً يوفر، إذا ما تحدثنا عن أوروبا، أمناً متساوياً متكاملاً لكل الدول، ما يعني بأن أي حلف بما في ذلك الناتو لا يملك الحق بالهيمنة في هذا الجزء من العالم.
أوعز الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش للجيش باتخاذ أقصى درجات الاستعداد القتالي بسبب الوضع في كوسوفو وميتوهيا الناجم عن خطوات بريشتينا الأحادية الجانب.
في السياق، قال السفير الروسي لدى صربيا إن قوات الناتو في كوسوفو وميتوهيا تنحاز بشكل علني في التصعيد الحالي.
من جهة أخرى، طرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وساطة بلاده فيما يتعلق بالحوار بين صربيا وإقليم كوسوفو على خلفية التوتر المتصاعد أخيراً بينهما خلال اتصالين هاتفيين مع كل من الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ورئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي.
وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق الخبير بالأزمات الدولية الدكتور عبد الله أحمد. أهلا بك دكتور عبد الله في برنامج حصاد الأسبوع. ونبدأ من ما قاله السفير الروسي لدى صربيا بأن قوات الناتو منحازة تماما في هذا التصعيد، إلى أي مستوى يتدخل الناتو في هذا الصراع برأيك؟
صحيح، عمليا السياق العام الحالي هو مرحلة تحضيرية وانتقالية لإعادة ترتيب العالم، أو بكلام آخر التحضير لما يسمى عالم ما بعد الإنسانية. هذا يستدعي من وجهة نظره إحداث اضطرابات أكثر والضغط على الدول، وبالتالي أعتقد ما بين كوسوفو وصربيا هي العودة إلى التصعيد السابق وإلى إحداث اضطرابات، وهذه الاضطرابات كذلك قد تؤدي إلى ضغط على روسيا، لأننا في منطقة جغرافية هشة جدا وتؤدي إلى عدم الاستقرار. نعمل ألا يحدث هذا التصعيد الكبير، لأن ذلك سيعني قد تتوسع الحرب بشكل كبير جدا. بالتالي هذه السياسات التقليدية لحلف الناتو وللغرب للأسف، إحداث اضطرابات من لا شيء ومحاولة للتدخل كما حدث في أوكرانيا. أعتقد أن ما حدث في أوكرانيا على سبيل المثال كان هدفه السيطرة على أوكرانيا بالكامل، والآن حدث ذلك لأن ما يسمى مساعدات لأوكرانيا جعلت أوكرانيا ملك لهؤلاء لشركات الأغذية والأوليغارشية المالية. زيلينسكي باع أوكرانيا عمليا، وبالتالي ما يحدث الآن سواء في سوريا تصعيد وضغط وعقوبات أو في صربيا، ونحن نعرف البلقان والمشاكل التي قد تحدث، هذه المنطقة هشة وتاريخيا كانت صراعات مستمرة، ولكن خطورة البلقان أن توسع الحرب يعني هو محتمل، وبالتالي قد يؤثر يخلط الأوراق من جديد. كما قلت، أعتقد أن الناتو يلعب بهذه الأوراق بشكل مدروس لتوتير الأوضاع و للقول أن له اليد العليا، وبالتالي إضعاف أوروبا للسيطرة عليها أكثر وفرض ما يسمى القواعد الجديدة للعالم الجديد. أعتقد هذه يعني هذه الحركة خطيرة جدا، نأمل ألا يحدث التصعيد الكبير في البلقان مرة أخرى.
طيب دكتور أحمد، بالنسبة لتركيا، يعني طرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وساطة بلاده فيما يتعلق بالحوار بين صربيا وأقليم كوسوفو، هل سيلاقي ذلك إذنا صاغية؟
لا أعتقد ذلك، لأن نحن نعرف السيد أردوغان جيدا، هو يلعب على الحبال، ونعرف أن تركيا عمليا هي مرتبطة تماما بالحلف الغربي، هي جزء من الناتو، وبالتالي سياساتها ليست مستقلة على الرغم من الهامش الذي رأيناه مع روسيا أو في مناطق أخرى. السيد أردوغان يحاول أن يقول أن تركيا لها وزن كبير، وبالتالي قد تكون تسعى من أجل الوساطة، ولكن لا أعتقد ذلك. أعتقد أنها أدوار. كان الأحرى بالسيد أردوغان أن يجد حل مع سوريا، مع تنسحب قوات الاحتلال من سوريا وتعاد العلاقات، ذلك لمصلحة سوريا وتركيا. ولكن كما نرى، أعتقد أن السيد أردوغان من جديد يلعب هذه الأوراق، وبالأخص بعد نجاحه في الانتخابات، يقول أن له دور مهم جدا وأن تركيا فاعلة. ولكن أعتقد أن يعني أن إحداث اضطرابات في البلقان قد يؤثر على تركيا أيضا، لأن كما نرى أن النسيج الاجتماعي هش ومتداخل، بالتالي أردوغان مضطر لقول ذلك لأنه يحمل شعار ما يسمى شعار إسلامي من خلال حزب العدالة والتنمية، ويريد دورا أكبر، ويريد أن يقول أنه معتدل لا ينخاز إلى هذا الطرف أو ذاك، بالطبع بسبب العلاقات الجيدة مع روسيا مع الدول الأخرى. بالتالي أعتقد علينا ألا نراقب فقط التصريحات السياسية، وإنما أن ننظر بعمق إلى الخطأ الكبرى التي يريد الغرب تنفيذها في المنطقة. نأمل ألا تحدث صراعات جديدة، العالم لا يحتمل هكذا صراعات.
طيب ما طبيعة تأثير هذه الفوضى التي تحدث الآن بين صربيا وكوسوفو على تركيا نفسها؟ يعني هي تدخلت لي حل هذه الأزمة، كيف تؤثر هذه الأزمة على أنقرة؟
أعتقد أن مجرد القول أن هناك وساطة، أعتقد علينا أن نرى ما هي سبب المشكلة. أعتقد أن سبب المشكلة هو بعد الحرب الأولى التي شهدناها في العقود السابقة وتقسيم يوغوسلافيا وضرب صربيا من قبل الناتو، أعتقد أنه تم افتعال هذه المشكلة لتقسيم يوغوسلافيا آنذاك. ولكن الآن ما هي الأسباب الموضوعية لخلاف من هذا النوع؟ لا توجد أسباب موضوعية. السبب الأساسي هو رغبة الناتو في التوسع وفي إحداث الاضطرابات، وبالأخص نحن نعرف أن موقف صربيا مختلف تماما ووضعها مختلف عن السابق، إذن يراد إضعاف صربيا من جديد. أما إذا كان الرئيس التركي أو إذا كان للرئيس التركي مبادرة معينة، فعلينا أن نعرف ما هي بنودها، ماذا يقترح. لذلك أعتقد أن هناك غموض نوعا ما في هذا الموضوع. المبادرة ليست واضحة، وأسباب الصراع أتت من لا شيء، عبارة إحياء للخلافات السابقة بهدف التوسع. يعني الناتو يريد التوسع، وتركيا جزء من الناتو، فكيف تكون لها وساطة مع الناتو؟ لا أعتقد أن هناك جدية، ولكن هناك بعض التصريحات للاستهلاك المحلي.
الخبير بالأزمات الدولية الدكتور عبد الله أحمد، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج حصاد الأسبوع، شكرا لكم.
وإلى أخبار متفرقة، إذ أعلن الاتحاد الأفريقي عن خارطة طريق تهدف إلى حل الأزمة السودانية، اشتملت على مجموعة من الإجراءات التي يجب اتخاذها لحل النزاع، منها الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار.
هددت جماعة أنصار الله اليمنية بالعودة إلى التصعيد العسكري واستئناف هجماتها على المنشآت الاقتصادية في السعودية، رداً على عدم حسم المملكة للملف الإنساني في المفاوضات بين الطرفين.
قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزن إن روسيا تقيم التحديات الأمنية للبلاد التي ستتبع انضمام فنلندا إلى الناتو، وأن هذا الانضمام خطوة غير ودية وصريحة تجاه روسيا، ولكن في الوقت نفسه سيتعين على موسكو في هذه المرحلة تقييم التحديات الأمنية والتي ستلي دخول فنلندا إلى حلف الناتو.
أدانت كوريا الشمالية اليوم التدريبات البحرية التي استضافتها كوريا الجنوبية بهدف منع الانتشار النووي. قال نائب وزير خارجية كوريا الشمالية إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قدمتا ادعاءات بعيدة عن الواقع على أن التدريبات أجريت لغرض الدفاع وعدم الانتشار، مستشهدا بحجم القوات والمعدات المشاركة في التدريبات.
دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى تسريع عملية إرسال تشكيلات منظومات صواريخ باتريوت للدفاع الجوي والطائرات المقاتلة إلى أوكرانيا لتقريب نهاية الأعمال العسكرية على حد قوله.
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنه لا يخفى أي من تحركات الكيان الصهيوني الإقليمية عن أعين إيران. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن أي من تحركات الكيان الصهيوني الإقليمية لن يخفى عن أعين الجمهورية الإسلامية الإيرانية الثاقبة، وأضاف بهذا الصدد يقول إن بيت العنكبوت لا يمكن الاعتماد عليه، والمحاولة من أجل توسيع الوجود الإقليمي لن تساعد على ترميم الأساس الداخلي المهتز للكيان المزيف.
اتهمت قوات الدعم السريع الجيش السوداني بتنفيذ قصف مدفعي في العاصمة الخرطوم، ما أدى لمقتل 18 شخصاً وإصابة أكثر من 100 آخرين، ووصفت هذه المسألة بالجريمة الوحشية التي ارتكبتها قوات الإنقلابيين وفلول النظام البائد الإرهابي بحق المدنيين الأبرياء بمناطق مايو والأندلس والأزهري بالخرطوم، التي تعرضت لقصف مدفعي عشوائي وهجوم بالطيران.
أكدت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا حذرت مراراً من عمليات التجسس الواسعة لأجهزة الاستخبارات الأمريكية، مشيرة إلى أن الكثير من الأدلة على ذلك تبرز كل عام.
قال حاكم مقاطعة بلغراد فيتشسلاف غلادكوف إن النيران اشتعلت داخل مبنى في مدينة شيبيكينا في مقاطعة بلغراد الروسية جراء إصابة مباشرة بالقذائف، وأن هناك دمار في المبنى ولا يوجد ضوء في المدينة، نافياً الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عن مقتل شخص وإصابة اثنين إثر سقوط قذيفة على حافلة، وأن المعلومات لم يتم تأكيدها من قبل رئيس المنطقة. موضوعنا الأخير عن اجتماع وزراء خارجية بريكس، حيث صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريبكوف أن وزير الخارجية سيرجي لافروف يعتزم الاجتماع مع نظير السعودي على هامش هذه الاجتماعات.
دول البريكس تمضي قدما وتثبت قوتها وأهميتها، ربما يكون هذا هو مركز الثقل للعالم متعدد الأقطاب. تبدي العديد من الدول اهتماما بالانضمام إلى مجموعة بريكس، وربما تطوير مخططات تسمح لها بالانضمام ليس فقط إلى التعاون العملي، ولكن أيضا في التفاهمات والاتفاقيات السياسية التي لدينا في هذا الشكل. من المهم ليس فقط أن تلتزم جميع الدول التي أرسلت خبراء إلى هنا وأجرت مفاوضات بشأن إعداد الوثيقة النهائية تجاه دول البريكس، بل وتظهر موقفا حازما وتفاهما واضحا بأن هذا هو أحد الأشكال الحديثة الرئيسية، وهو أحد الصيغ الحديثة وأحدى المنصات الرئيسية التي يجب استخدامها من أجل ضمان المصالح الوطنية وسيادتها. نوقشت مسألة توسيع بريكس لبعض الوقت، الآن ليست اللحظة التي سنتحدث فيها عن مرشحين محددين. سيعقد الوزراء اجتماعات على الهامش، وأنا أفهم أن الوزير بن فرحان موجود هنا أيضا في كيب تاون، حيث من المقرر عقد اجتماع مع لافروف. هناك العديد من المرشحين الأقوياء للانضمام إلى البريكس، والمملكة العربية السعودية واحدة منهم. نحن ندعم ترشيحهم دون قيد أو شرط، وسنبذل قصارى جهدنا لضمان عدم تأخير عملية تطوير المعايير لقبول الأعضاء الجدد.
على صعيد متصل، تجري المملكة العربية السعودية مفاوضاتها مع مجموعة بريكس للانضمام إلى بنك التنمية الجديد التابع للمجموعة.
حول هذا الموضوع قال الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجاقة لسبوتنيك:
بدون الدخول بالأبعاد السياسية، لأن تعلمين حضرتك أن هناك أيضا خلفيات سياسية ونتائج وتداعيات على الواقع الجيوسياسي القائم حاليا في العالم، ولكن اقتصاديا وبشكل اقتصادي بحت، تقول النظرية الاقتصادية أن توزيع التعاون أو توسيع التعاون الدولي على صعيد التبادل التجاري هو أمر يفيد الاقتصادات ويسمح برفع الناتج المحلي الإجمالي للعالم أجمع، وبالتالي بغض النظر عن اسم الدولة وبغض النظر عن اسم المنظمة التي تم الانضمام إليها، الاقتصاد واضح على هذا الصعيد سيكون هناك استفادة من هذا الأمر نتيجة توسيع الصحن التبادل التجاري، وهذا الأمر سيكون له تداعيات حتمية على الاقتصاد السعودي من ناحية رفع الصادرات إلى الدول الأخرى، وسيكون هناك بالطبع تسهيلات من ناحية التبادل مع دول البريكس. ولا ننسى أن المملكة العربية السعودية ستكون مصدر أساسي للمحروقات، وهذا الأمر سيذهب باتجاه دول البريكس التي هي الماكنة الإنتاجية التي تنتج السلع والبضائع، ويعني بما معناه أنه سيكون هناك تسهيل أكثر لعملية بيع النفط لهذه الدول، وقد يكون هناك يعني تسهيل أكثر على هذا الصعيد.
واعتبر عجاقة أن تشكيل نظام اقتصادي مختلف تماما ليس بهذه السهولة، بل ويحتاج لسنوات طويلة.
هذه المنطقة معروف منذ فترة يعني في الشرق الأوسط هناك اهتمام بهذه المنطقة بحكم موقعها بحكم خيراتها وإلى ما هنالك، ولكن أيضا بلد كروسيا يمتلك الكثير من المقومات من الموارد الأولية بحكم مساحتها الهائلة، لذلك يعني القضية يجب معرفة أن توجه العالم اليوم بغض النظر في أي منطقة كنا هو نحو النمو الاقتصادي التنمية وبالطبع زيادة ثروات البلدان، وهذه الخطوة إذا ما رأيناها بمنظار اقتصادي بحت هي خطوة تهدف، وقد يكون بعد هذا الانضمام أو بعد إذا ما تمت عملية الانضمام للبنك البريكس قد يكون هناك يعني دول أخرى مهتمة بهذا الأمر، وقد يزيد هذا التكتل، وهذا بالطبع كما قلت لك هو أمر إيجابي جدا على هذا الصعيد للاقتصاد العالم. اسمحي لي سيدتي، اليوم هناك نظام اقتصادي عالمي قائم، هذا النظام الاقتصادي العالمي لا يمكن كسره بين ليلة وضحاها، يحتاج الأمر إلى سنوات كثيرة لحقيقة طي النظام الاقتصادي الحالي القائم عالميا. يجب معرفة أن تعديل بميزان القوى يلزمه ترجمة فعلية على الأرض من ناحية سوية الاتفاق، من ناحية التنمية، لأنه ما يلزم العالم وخاصة دول البريكس هو أمر من اثنين، يعني أما يتحقق الأمر الأول أو الثاني أو الاثنين معا، ولكن بدون هذا الأمر سيبقى الأمر غامض على هذا الصعيد. ما يحتاجه الأمر الأول هو تطوير الأسواق الداخلية لدول البريكس. نحن نعلم أن دول البريكس من ناحية عدد السكان هناك كم هائل، خذي مثلا على صعيد المثال لا الحصر دولة كالصين عدد سكانها هائل ولكن هناك فقر، إذا نمت الصين سوقها الداخلي ستخلق سوق استهلاكي جديد كبير، وهذا الأمر سيسمح لدول البريكس الأخرى بالتصدير لهذا السوق، وهذا ما سيزيد من النمو الاقتصادي على كل هذه الدول. نفس الأمر ينطبق على الهند التي أصبح اليوم عدد سكانها الأعلى في العالم وفاقت الصين من ناحية عدد السكان، إذا طورت سوقها الداخلي وحاربت الفقر ونمت ستزيد من القدرة الشرائية لمواطنيها، وهذا الأمر سيتطلب الاستيراد من الدول البريكس الأخرى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إيجاد أسواق يعني تكون فيها الدول لها قدرة استهلاكية كبيرة كتلك الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، والتعاون معها وتوسيع البريكس بهذا الإطار، ولكن بالمطلق هذا الأمر يتطلب وقت وليس بين ليلة وضحاها يتم الانتقال إلى نظام جديد. قد تكون هذه الخطوة الأولى، وقد تكون الأزمة الروسية الأوكرانية والتوتر في العلاقات حول جزيرة تايوان قد تكون هذه دوافع تسريع تسرع من عملية التحول، ولكن كما قلت لك هناك حاجة للوقت، يعني الوقت لا يمكن اختصاره بسهولة.
كانت هذه مداخلة الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجاقة. كانت هذه حلقة هذا الأسبوع من برنامج حصاد الأسبوع، قدمناها لكم من استديوهاتنا في موسكو. أنا نغم كباس
وأنا محمد جمعة. زورونا على موقعنا الإلكتروني
sputnikarabic.ae وأيضا قناتنا على تيليجرام سبوتنيك عربي. إلى اللقاء.